والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أنا في الواجب التخييري إلى بحث صاحب الكفاية غير على الناس عنوان هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أو لا يمكن، حيث أنه كان هناك شبهة تدعي اقتناع استحالة التخيير بين الأقل والأكثر، فإنه حينئذ دائما يقع الامتثال بالأقل ويبقى الزائد بلا وجود، فكيف يقع الأكثر مثل الحمد الواجب ويكون التخيير بينه وبين الأقل؟ هذا غير محصول. قلنا أن صاحب الكفاية هنا أجاب بجوابين، كل واحد من الجوابين إن كان ساقهما في عبارة واحدة ومساق واحد، لكن تأمل في عبارته يظهر أنه يريد جوابين. الجواب الأول يريد فيه إثبات إمكان التخيير العقلي، بمعنى أنه يمكن أن يكون كلا من الأقل والأكثر بتمامه، الأكثر بحده وبتمامه مصداقا للواجب، فيكون هناك يعقل هناك التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. الجواب الثاني يرجع إلى الحقيقة التخيير الشرعي أو التخيير العقلي بناء على إرجاع التخيير الشرعي للتخيير العقلي. وحاصل الجواب الأول هو أنه يمكن افتراض أن يكون الأكثر بتمامه فردا كالأقل للطبيعة، هناك طبيعة يؤمر بها ويكون هذه الطبيعة المأمور بها كل من الأقل والأكثر بحدهما مصداقا وفردا واحدا له، فلا يلزم منه حينئذ محذور، لم يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، على الأقل التخيير العقلي، إذا كانت الطبيعة سنخ طبيعة يكون الأكثر فردا بتمامه فردا واحدا لا كالأقل، ثم التخيير العقلي حينئذ إذا فيعقل التخيير بين الأقل والأكثر. هذا كيف نتصوره أن يكون الأكثر بحده الأكثري يعني بخصوصيته وزيادته على الأقل فردا لهذا العنوان فردا واحدا ومصداقا واحدا كالأقل، ويكون المكلف مخيرا بينهما بين الأقل والأكثر في مقام إيجاد الطبيعة تخييرا عقليا، يعني إمكان التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. هذا كيف نتصوره بين الأقل والأكثر؟ هذا كيف نتصوره؟ هذا صوره ومثل له بالخط القصير والخط الطويل، من هذا التمثيل يفهم مرامه مقصوده، وهذا الذي ذكرناه، وهو أنه في الجواب الأول يريد تصوير التخيير العقلي بافتراض أن الكل من الأكثر والأقل لحدهما مصداق واحد لهذه الطبيعة وفي طبيعة الخلق. وهذا كيف يكون في الطبيعة؟ أنه قد يتصور أن الأقل إذا كان مصداقان حينئذ الزيادة حين تكون زائدا عن المأمور به، ولا يكون حينئذ متصورا، هذا يصوره تلميذه وهو المحقق الصهاني في بيان بعض المقولات الفلسفية هنا، هو أنه حاصل ما يبينه أن هذا إنما يكون بناء على أن تكون أن يكون الفرق بين الأقل والأكثر راجعاً إلى التشكيك في الوجود. فتوضيح هذا الذي يذكره هو أنه اختلاف العنوانين واختلاف الشيئين قد يكون فردين، قد يكون بخصوصية خارجة عن الطبيعة، فالإنسان العالم مثلا والإنسان الجاهل، الإنسان العادي والإنسان الفاسق، فإن الجهل والعلم والعدالة وذلك خارجة عن طبيعة الإنسان. هنا يكون حينئذ بين الفردين اختلاف في حيثية خارجة عن الطبيعة، فلا تكون هذه الخصوصية المفرقة مصداقا للطبيعة، بالتالي مصداقا للأمر. هذا واضح. أخرى يكون الفرق بين الفردين في خصوصية، هذه الخصوصية داخلة في ذات الطبيعة المنطلقة عليهما، ليست من الأمور الخارجة عنه، كالخط الطويل والخط القصير والماء القليل والماء الكثير. فإن كثرة الماء من نفس سنخ الماء، فإن طول الخط أيضا من نفس طبيعة الخط، لا أنه شيء زائد على الخط، وهكذا. وهذا يكون في الأمور التشكيكية، الأمور التشكيكية المشككة التي لها مراتب، طبيعة الواحدة توجد في ضمن مراتب متعددة. إن إذن هذا الاختلاف الذي يرجع إلى داخل اختلاف في نفس الطبيعة، اختلفوا في أنها هل يرجع إلى التشكيك في الماهية أو إلى التشكيك في الوجود. فبعضهم جعل الاختلاف في الأمور التشكيكية، فسر التشكيك على أساس أنه تشكيك في الماهية، بمعنى أن ماهية الخط، الطبيعة الموجودة في ضمن الخط القصير مثلا، الوجود الضعيف، مرتبة من الماهية في ذاتها كالعاف من مرتبة الماهية في ضمن الخط الطويل الشديد والطويل، البياض الشديد والبياض الضعيف، وهكذا الخط الطويل والخط القصير. فعله من التشكيك في الماهية، وهذا هو التشكيك الماهوي، التشكيك الخاصية الماهوي. فاعترف بأن ما به الاختلاف والامتياز والافتراق بين الفردين من سنخ الطبيعة، لا من أمر خارجي، من خصوصية خارجية، وإلا ذاك يسمى عندهم بالتشكيك العامي، بالفهم العامي العرفي. ما يرجع إلى أن ما به الاشتراك اختلاف الامتياز عين ما به الاشتراك من حيث السنخ في الطبيعة، لكن هذا الذي عينه مرتبة أشد من حيث المرتبة في نفس عالم الماهية، توجد مرتبتان من الماهية، ماهية الخط أو ماهية الكيف بالبياض، مرتبة شديدة من هذه الماهية ومرتبة ضعيفة، والفرق بينهما والفرق في الماهية والذات، وإن كان من سنخ واحد، أي الفارق من نفس ذاك الجنس، ثم مع ذلك يكون فارقا. فإن ما به الاختلاف يمكن أن يكون من سنخ ما به الاشتراك، ومع ذلك يكون مفرقا حسب الشدة والنقصان في نفس الماهية. فتصوروا الشدة والنقصان والضعف والشدة ونحو ذلك والحركة في ذات الماهية، فجعلوا هذا التشكيك تشكيكا ماهويا، فتكون هناك كأنه مرتبتان من طبيعة الخط أو طبيعة الكيف أو نحو ذلك. وهناك مسلك آخر يرى أن هذا التشكيك يرجع إلى الوجود، وأن الماهية لا تقبل التشكيك كما هو الصحيح في محله عند فلاسفة بناء على إصابة الوجود، وأن الماهية واحدة لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك في وجود الماهية، الوجود الحقيقي العيني. وأما من حيث اندراج المرتبتين تحت الجامع والطبيعة، على حد واحد، يعني من كلتا المرتبتين الوجوديتين تنتزع حد وينتزع حد واحد وماهية واحدة وطبيعة واحدة، لا فرق ولا اختلاف بينهما من هذه الناحية، وإنما الشدة والضعف في الوجود. حينئذ هنا لو كان الكثير مع الأكثر مع الأقل، الفرق بينهما من سبيل الفرق بين العوارض والخصوصيات الزائدة عن ذات الطبيعة، إذا لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر لأن هذه الخصوصيات لا محل تكون خارجة، التخيير عن التخيير العقلي تكون خارجة عن الطبيعة والأمر بالطبيعة، فلا يعقل التخيير العقلي بينهما. حينما يؤمر بالطبيعة حينئذ دائما يكون الطبيعة سابقا ضمن الأقل، وأما الخصوصية الموجودة في الأكثر الزيادة الموجودة في الأكثر خصوصية خارجة عن هذه الطبيعة لا تكون مصداقا للموجود، فالأكثر بحده الأكثر لا يقع مصداقا للواجب، فلا يكون تخييرا بين الأقل والأكثر. وكذلك لو قيل بالتشكيك العامي هم نفس الكلام، أو قيل بالتشكيك الخاصي في الماهية فإنه هنا أيضا نفس النتيجة، سوف يكون بحسب الحقيقة الماهية الشديدة مرتبة من الماهية غير الماهية الضعيفة بحسب معنى التشكيك الخاصي، ولا جامعة فيما بينهما جامعة ذاتية ماهوية، إنما مرتبتين في نفس هذا الجامع الماهوي لا محالة، فيكون إحداهما غير الأخرى. وحينئذ لا يعقل، هكذا يقول حكم الصحامية، إذن لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر بأن يكون هناك عنوان واحد مأمور به نحو التخيير العقلي. نعم يعقل التخيير الشرعي بينهما بأن يكون كل من العنوانين بخصوصيته مأمورا به، أما التخيير العقلي بينهما غير ممكن حينئذ. فإن شئتم قلتم أن هذا حينئذ يلزم منه نقد القانون الذي يقبله المحقق الاصفهاني، وهو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لأنه في التخيير العقلي هناك غرض واحد قائم بالجامع بين الأفراد، وهذا الغرض الواحد هنا قائم المفروض يتحقق بكل من الماهيتين والمرتبتين المتباينتين في الماهية، مثلا ثلثتين في المرتبة الماهية، فيلزم صدور الواحد عن الكثير فلا يعقل التخيير العقلي حينئذ. وأما إذا كان التشكيك، قلنا بأن هذا الاختلاف راجع من التشكيك في الوجود، وأن الماهية والطبيعة المنطبقة على الكثير والقليل على الأكثر والأقل عنوان واحد ذاتان وماهيتان ومرتبتان من حيث الماهية لا فرق بينهما حتى في المرتبة، وإنما الفرق بينهما في الوجود، في مرتبة الوجود، الوجود للخط الشديد للخط الطويل أو للبياض الشديد في عالم وجوده يوجد شدة وحركة وقوة، لا في عالم ماهية البياض من حيث اندراجه تحت عنوان ماهية البياض وجامع البياض لا فرق بينه وبين البياض الخفيف والخط الطويل والخط القصير. إذن حينما يكون من هذا القبيل يعقل التخيير العقلي حينئذ بأن يأمر المولى الجاعل يجعل أمره على هذه الطبيعة الجارعة، وهذه الطبيعة تنطبق على الكثير على الأكثر على حد انطباقها على الأقل، يعني اندراج الأكثر تحت هذا الجامع وفرديته له كاندراج الأقل وفردية كل واحد منهما وجود واحد بهذا الجامع، وإن كان هذا الوجود في عالم العين والتحقق وجود تشكيكي أشد، إلا أن هذه الشدة لا دخل لها، هذه المرتبة من الشدة في الوجود لا دخل لها من حيث اندراج هذا الوجود ومصداقيته وفرديته لذاك الجامع، بل هو وجود واحد وفرد واحد، وما به الافتراق فيه ليس فيه لا ماهية أخرى ولا مرتبة من نفس هذه الماهية، لا ماهية أخرى مباينة مع الجامع المنطبق عليه كالعنوان الخاط أو البياض، ولا مرتبة ماهوية أخرى غير المرتبة في الماهية المنطبقة على الأقل، بل لا مرتبة في الماهيات، بل نفس ذاك العنوان بتمامه ينطبق على الأكثر، فيكون الأكثر وجودا واحدا كما أن الأقل وجود واحد لهذه الماهيات. ويعقل الأمر بهذا الجامع في إيجاد فرد من، وأي من الفردين تحقق؟ تحقق فرد واحد من هذه الطبيعة، وإيجاد واحد لهذه الطبيعة، مصداق واحد لهذا الجامع، فيكون امتثالا لا محالة، لأن المصداق الواحد الوجود الواحد امتثال واحد. هذا البيان، هذا البيان يبينه المحط الإصفهاني، ثم يشكل عليه بإشكال هو يفنده، إلا أن هذا الإشكال يذكره هنا أسد الشهيد ويدفعه. حاصل هذا الإشكال الذي يذكره هنا على هذا الكلام حينئذ يوجد إشكالات، لا بأس ذكر بأنها إشكالات أو إشكالين. إشكال يذكره المحقق الإصفهاني قدس سره ويجيب عليه، قد اتضح جوابه من هذا، هو أنه هنا إذا كان الأكثر مرتبة أخرى غير المرتبة التي يتحقق بها الأقل، هذه المرتبة حينئذ كيف يتعقل أن المرتبتين المتباينتين أما المرتبتين المتباينتين كل واحد منهما يكون مؤثرا في إيجاد غرض واحد؟ هل هذا إلا نقل بمسلك صاحب الكفاية من أن الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ هذا يجيب عليه في هذا الجواب الذي هو اتضح في شرح مرادين، وهو أنه هذه المرتبة لا تكون راجعة إلى اختلاف النوع والطبيعة المنطبقة حتى في المرتبة، فمن حيث اندراج الوجود الواحد للأكثر، اندراج الأكثر تحت الجامع والطبيعة، نسبة الطبيعة من هذه الناحية على الأكثر فنسبته إلى الأقل، لا فرق بين الطبيعة والماهية في صدقها على الأكثر أو الأقل، وإنما الفرق في المرتبة الوجودية، التشكيك في الوجود لا في الماهية، وكان التشكيك في الماهية كان هذا الإشكال واردا، إن كل ماهية غير الأخرى ولو مرتبتان فكيف صدر الواحد من الكثير ولو في المرتبة، من حيث أن المرتبة أيضا واحدة في الماهية، وإنما التشكيك في الوجود والخصوصية الوجودية ليست دخيلة التخيير العقلي، فإن التخيير العقلي إنما هو بلحال ما يكون مصداقا للعنوان، وما هو مصداق للعنوان الأكثر والأقل على حد سواء، كل منها مصداق واحد وفرد واحد ووجود واحد لهذا العنوان المأمول، التخيير العقلي هنا معقولا، ويكون الحيثية التي هي حيثية تحقق الغرض إنما هو صدق الجامع وقول هذا الجامع الذي يوجد في ظن كل منهما، الجامع والنوع الواحد صدر منه غرض نوعي واحد أيضا، ولا يكون يلزم صدور الواحد من الكثير بل الواحد بالنوع من الواحد بالنوع. الخصوصية في المرتبة الوجودية تشكل الوجود لا دخل له في إيجاد هذا الغرض، لكي يكون حينئذ مؤثرا موجبا لصدور الواحد من الكثير، وهو أيضا غير دخيل في التخيير العقلي، لأن التخيير العقلي إنما هو من حيث انطباق الطبيعة لا أكثر، انطباق الطبيعة فيهما على حد واحد، طبيعة واحدة ذاتا ومرتبة، وكل من الفردين أكثر أو أقل وجود واحد لهذه الطبيعة، فمن هذه الناحية الإشكال يندفع. ثم يشكل بإشكال آخر يسجله أولا على أكل كلام صاحب الكفاية، وحاصله أنه هنا حاصل الإشكال الذي يسجله، ولعله منه أيضا أخذ بعض الأعلام في تقريرات بحثه، أنه هنا وإن كان بناء على التشكيك الخاص في الوجود كل من الأكثر والأقل وجودا واحدا ومصداقا واحدا بالطبيعان، إلا أنها ويكون حينئذ الطبيعة صدقها على كل منهما على حد واحد. فلو أمر بالطبيعة بإيجاد هذه الطبيعة كان كل من الفردين والإيجادين والوجود المصداقا له، فيكون تخير بينهما، لكن تخير عقلي بينهما، لكن هذا ما يصح لو أخذ، لا يتم إلا إذا أخذ الأقل بشرط لا عن انضمام الأكثر أو ما يتحقق به الأكثر ويتقوم به الأكثر إليه. يعني هذا يريد أن يقول، فإنه إن يقول حينما يبدأ المكلف ويشرع في إيجاد الخط قبل أن يقف على حده من القصر أو الطول، قبل أن يكمله بالزيادة فيكون خطا طويلا، أو البياض فيكون بياضا شديدا، قبل تحقق الشدة أو الطول، صحيحا حينما يتحقق طول أو شدة هذا نفس الوجود الأول، لا أنهما وجودان ومصداقان للخط أو للطبيعة للبياض، لكن هل وجد، نسأل هل وجدت الطبيعة قبل إكمال تشخصها الفردي؟ هل وجدت في الخارج، وجد الخط أو لم يوجد الخط؟ إن قيل أنه لم يوجد خط في الخارج هذا واضح ولا في الوجدان، فإن الإنسان بمجرد أن يبدأ برسم الخط يوجد الخط، هذا وجد منه خط، سواء وقف على قصره أو مده إلى وصار طويلا قبل أن ينتهي مده، أيضا وجد خط في الخارج، فالضوافة الطبيعة وجدت. فإذا وجدت حينئذ إذا كان ذات الطبيعة وحدها ذات الخط كافيا في تحقق الامتثال والغلاء يسقط الأمر حينئذ، فالزيادة لا يكون مصداقا للواجب. هذا الحد الذي يكون حد الخط الطويل سوف لا يكون مصداقا للواجب لأن الوجوب سقط. و إذا هذا إذا لم يؤخذ زائدا على وجود ذات الخط شيئا في متعلق الأمر، أما لو أخذ وقيل ذات الخط بشرط أن يكون بحده الوجودي بخصوصيته التي يتشخص بها في الوجود ولو في الوجود الواحد، فيؤخذ ذات الخط مشروطا بخطه الوجودي مشروطا بحده الوجودي من الأقل أو الأكثر، وهذا معناه أنه لا بد أن يؤخذ في متعلق الآن الأقل بشرط الأقل الذي هو يكون حينئذ مصداقا لهذه الطبيعة، لا بد أن يؤخذ فيه الأقل بشرط لا عن انضمام الحد ما يتقوم به حد الأكثر إن كان في وجود واحد. وهذا يرجع حينئذ إلى الجواب الثاني إلى التخير بين المتباينين لا الأقل والأكثر شرع عقلان، يرجع إلى أنه نأخذ في متعلق الآمر تارة يكون الآمر متعلقا بالأقل بشرط لا عن تلك الزيادة بشرط عدم انضمام الزائد، وأخرى الأقل بانضمام الزائد. الأمر الحاصل يقول المحقق الإصفهاني أن التخير العقلي بمعنى الآمر بإيجاد الذات الطبيعة هذا لا يعقل بين الأقل والأكثر، حتى إذا كان الأكثر وجودا واحدا وفردا واحدا كالأقل الطبيعة، لأنه بمجرد أن يشرع في تحقيق هذا الأقل ذات الأقل قبل أن يتحقق ما هو قيام وجود الأكثر ذات الخط صار له وجودا في الخارج، وإن كان هذا الوجود بعد لم يتشخص لأنه أي الحدين، لكن الأصل الخط له صار له وجود في الخارج، فإذا أخذ لا بشرط سقط الأمر لتحقق ذات الخط، فلا يكون حينئذ الزيادة مسبقا للواجب. وإذا لم أخذ فيه خصوصية بحيث لا يسقط وهو أن يكون بشرط الأقل بشرط عدم انضمام ما به يتشخص وجود الأكثر وفرد الأكثر، يكون الفرد الآخر يكون مأخوذا في متعلق الأنف، وهذا تفسير شرعي بحسب الحقيقة، وهذا دوران بين متبادلين. يرجع عن الجواب الثاني وهو أخذ الأقل بشرط لا عن الزيادة. فات الأم هنا، هناك يؤخذ الوجود بشرط لا عن الفرد الثاني والوجود الثاني، هنا يؤخذ الوجود بشرط لا عن الانضمام في نفس الوجود الأول، بشرط لا عن ما يتقوم به ويتشخص به نفس الفرد الأول اللي هو الأكثر، لأن الأكثر هنا فرد واحد ووجود واحد. هذا الإشكال الذي يذكره. والظاهر أن سيد الشهير يريد أن يرد هذا الإشكال، إنما يقول في ضمن بيان كلام المحقق الإصفهاني أن هنا الأكثر سوف يكون وجودا واحدا لا وجودات عديدة، حينئذ لا يقال أنه لو لم يؤخذ عدم الانضمام لسقط مثلا تحقق الامتثال وسقط الآن بتحقق الأفعال ذات الأفعال. هذا أما البيان كأنه فيه إجمال أو اقتضاب، لأن الجواب الذي يذكر هو أن هنا كل منهما وجود واحد، ما دام أن كل من الأقل والأكثر وجود واحد للطبيعة فلا يرد هذا الإشكال، مع أن كلام المحافظ الإصفهاني قدس سره إشكال على بعد فرض أنهما وجود واحد، أن كل من الأقل والأكثر فرد واحد للطبيعة وجود واحد للطبيعة، لكن مع ذلك يشكل يقول بأن هذا أيضا لا يكفي لتصوير التخيير العقلي، ما لم ينظم إلى الأقل أن يكون بشرط عدم انضمام ما به يتقوم الأكثر ويتحقق ويتشخص الفرد الأكثر. وإذا أخذناه صار من التخيير الشرعي وصار رجع إلى الجواب الثاني بحسب الحقيقة الذي هو تخيير بين متباينين. إلا أن مطلب السيد الشهيد صحيح، العبارة لعلها هنا خاصرة، وهو أنه هنا هذا الإشكال غير وارد. لو قبلنا أن كل من الأكثر بحده فرد واحد ووجود واحد ومصداق واحد للطبيعة كالأقل، فردانية الأكثر للطبيعة على حد فردانية الأقل، إذا قبلنا هذا أي كل منهما وجود واحد لهذه الطبيعة، فحينئذ لا معنى لهذا الكلام، لأن يقال أنه لو كان حينئذ التخيير شرعي عقليان أي الأمر بإيجاد ذات الطبيعة، فذات الطبيعة تتحقق بمجرد تحقق ذات الأقل قبل تحقيق حده وتشخصه الوجودي، فإن هذا هنا كما أن الطبيعة بعد لم تتشخص، الامتثال أيضا لم يتشخص والغرض أيضا لم يتشخص، هذا الكلام بنفسه سيال حينئذ. الامتثال في وجود الطبيعة وفي وجود الامتثال في وجود الغرض، فهناك أيضا الغرض الذي يتحقق بهذه الطبيعة إنما يتحقق فرد منه حينما يتم الطبيعة، لا يتحقق فرد وزيادة، لكي يقال هذه الزيادة سوف تكون حينئذ خارجة عن متعلق الآن. فكما أن الطبيعة ليس لها إلا فرد واحد دائما في الخارج، إما الأقل وإما الأكثر، وكل منهما فرد واحد لا فردان أو فرد وزيادة، وجود واحد لا وجودان للطبيعة، كذلك كل منهما امتثال واحد لا امتثالا أو امتثال وزيادة، كل منهما فيه وجود واحد بالغرض، ذاك الغرض النوعي الذي يصدر عن وجود هذه الطبيعة لا غرض وزيادة، الغرض أيضا كذلك، هذا الغرض الذي به يتحقق الامتثال خصوصا عند مسلك صاحب الكفاية، هذا الغرض أيضا سوف يكون سنخ غرض لا يتشخص مصداقه وتحقق في الخارج إلا بحده، وإما يتحقق ضمن الفرد الذي يتحقق في الأقل في الفرد الأقل أو ضمن الفرد الذي يتحقق في ضمن الفرد الأكثر، إذن فيكون التخيير عقليا لا محالة، ويكون الأكثر بحده محققا لفرد واحد من الغرض، لأن هذا الفرد من الغرض إذا تحقق كتحقق نفس الطبيعة بهذا الوجود الواحد الذي يكون متقوما بتمام مرتبة الوجودية في التشكيك الخاصية الوجودية، كذلك الغرض أن التشكيك الخاصية يجري في الغرض أيضا يجري في الامتثال، إذا فلا يكون هذا الإشكال تاماً وواردان. هذا الاعتراض الأول. اعتراض ثاني يذكره السيد الشهيد ليجيب عليه، وهو أنه يقال الآن تصورنا التخيير العقلي بين فردين ووجودين اختلافهما في الشدة والضعف في الوجود، في التشكيك الوجودي لا في الطبيعة، من حيث انطباق الطبيعة عليهما، كل منهما فرد واحد بتمامه بتمام مرتبته الوجودية بهذا العنوان والجامع والطبيعي. التخيير بينهما عقليا، وكل منهما يحقق مصداقا واحدا لا أكثر، بلا زيادة لا في الوجود، بلا زيادة لا في نفس الماهية في مرتبة الماهية ولا في ماهيات أخرى، كل منهما يحقق مصداقا واحدا يتحقق من تمام هذا الوجود والمرتبة الوجودية، ويكون التخيير بينهما عقليا. هذا تصورناه، يعقل التخيير العقلي من هذه الناحية. لكن يبقى الإشكال في أنه في مقام الآمر، المولى حينما يأمر المكلف بإيجاد شيئين، حينئذ لا بد أن يكون تمام قطعات أمره وأبعاد أمره، يعني أوامره الضمنية أيضا لا بد أن تكون معقولة في التعلق بهذا الشيء. حينئذ هنا نقول المولى حينما يأمر المكلف بأن يرسم خطا طويلا أو قصيرا، أمره بأن يرسم أصل الخط، ذات الخط الذي هو الوجود الظني في ضمن، قد يقع في ضمن القصير أو في ضمن الطويل، هذا معقول، لأنه لو لم يأمره به لما كان حينئذ يحققه فيفوت غرضه. لكن أكثر من هذا وهو الآمر بذات الخط إلى التخيير بين القليل والقصير والطويل، قصير والطويل من هذا معقول تعلقهم حق غرض المولى. أما الآمر بأن يحققه في ضمن أحد الحدين اللذين بهما يتحقق هذه الطبيعة أو فرد هذه الطبيعة في الخارج، الأمر بكل واحد من الحدين حينئذٍ، وإن كان الغرض يتقوم بتحقق الحد كما قلنا، هذا الغرض النوعي الفرد من الغرض في الخارج يتوقف، يكون كنفس الخط، تحقق وجود فرد منه يتوقف على أن يتحقق فرد من الخط في الخارج وجودي، والفرد الوجودي لا يتم إلا بحده الوجودي الذي هو إما القصر وإما الطول. لكن هذا الأمر بهذه الخصوصية سوف يكون لغوا، لا من ناحية عدم قيام الغرض به، إن الغرض قلنا إذا يتحقق بمثله وبهذه الخصوصية، وإنما من باب أن هذا الأمر الزائد حين هذا أمر ضمني زائد على الأمر بذات الخط مع قطع النظر عن حده، هذا الأمر الزائد أمر لغو، لأن المكلف على كل حال بعد أن يرسم ذات الخط إما يقف على حد القصر أو على حد الطول، فأحدهما ضروري التحقق لا يمكن ارتفاعهما، فيكون التكليف به تكليفا بأمر ضروري الوجود وهو من تحصيل الحاصل. فلا يجل أن يخير المولى بين الفردين، وإنما يأمر ولو بالتخير العقلي، وإنما يأمر بذات الخط بلا أن يكون أمر هناك ضمني بحده. هذا إشكاله، هذا الإشكال يجيب عليه سيد الشهيدنا بجوابين، أن هذا الأمر الضمني التحليلي بهذا المعنى لا يعلم أنه يشترط فيه المقدورية، وإنما إن نقطة المقدورية أو نقطة لغوية التحصيل الحاصل إنما يكون بلحاظ الأوامر الاستقلالية أو مجموع الأهم، لا بلحاظ مثل هذا الأمر الذمي خصوصا، وأن هذا ليس فيه خصوصية زائدة على ذات الماهية، فإن هذه الخصوصية الحدية قلنا أنها لا ترجع إلى أخذ مرتبة من الماهية زائدة فضلا عن أخذ ماهية أخرى وطبيعة أخرى على زائدا على طبيعة ذات الخط. وهنا بحسب الحقيقة الأمر بذات الخط بالأمر بالمتعلق الضمني يساوق الأمر بالمتعلق الاستقلالي، لأن زيادته ممكن صرف حسب الفرد، ليس فيه زيادة في أخذ شيء ومفهوم زائد أو مرتبة من مفهوم في متعلق الأمر لكي يقال هذه الزيادة لغوا، لأنها على كل حال حاصلة. هذا أولا، وثانيا أن هذا لو كان الواجب موقتا بزمان ومقيدا بظرف لا بد أن يأخذ هذه الزيادة، لأنه إذا لم يأخذها فلعله سوف، إذا كان مقيد الواجب بزمان حينئذ لا يكون ضروريا، إذ قد المكلف لا يحقق هذا الحد إلا بعد مضي الزمان، فلا يكون محققا للغرض لأنه مقيد بأن يتحقق في ذاك الزمان. ليس تحصيلا حاصل فيما إذا كان هذا الواجب واجبا زمانيا أي له وقت محدد، فإن حده حينئذ سواء كان القصير أو الطويل أي من الحدين المرتبتين الوجوديتين أيضا لا بد أن يقع في ذاك الزمان، وهذا من خلال الأمر بأحدهما، ولو في ذلك في الجامع التخيري بنحو التخيير العقلي هو الذي يكون محققا له. هذا ما يرتبط إلى إذن، فهذا الواجب معقول، يعني كلما تصورنا في مورد عنوانا طبيعيا جامعا يكون الأكثر بخصوصيته وحده الزائد مصداقا واحدا وجودا واحدا له كالأقل، لا أنه وجودات متعددة كما في التسبيحات، هناك وجودات متعددة تسبيحة والتسبيحتين، فكما في الخط الطويل والخط القصير والبياض الشديد والبياض الضعيف، البياض الضعيف بياضا والبياض الشديد بياضا واحد لا بياضان. مثل هذه المقولات التشبيكية التي يكون الأكثر والزائد فيها بلحاظ الأقل تشكيكيا مرتبة تشكيكية، وأرجعنا التشكيك إلى الوجود كما هو صحيح لا إلى الاختلاف في الماهية حتى في المرتبة في الماهية الواحدة، فضلا عن الاختلاف في الماهيات العربية. حينئذ في مثل هذه الموارد يعقل التخيير العقلي، المولى يأمر بذاك العنوان، وذاك العنوان حينئذ يكون جامعا تخييريا منطبقا عقلا تخييريا عقليا صالحا للانتباه على الأكثر بحده الوجودي وعلى الأقل بحده الوجودي، ويكون كل منهما فردا ومصداقا وإيجادا وانتفالا وتحقيقا لفرد واحد من الغرض الواحد القائم بهذا الجامع، فيكون التخيير العقلي هنا معقولا. الآن هنا في بين التقريرات ورد في بحثنا أنه يعقل أن يكون نحو الأمر الواحد ويعقل أن يكون نحو الأمرين المشروطين، هذا ظاهرا سهو من التقرير، إذ لا معنى لأمرين مشروطين، فإنه لو أريد الأمرين المشروطين بالجامع فالمفروض أنه لا يوجد لا طبيعة واحدة وجامع واحد، لا طبيعتين لكي يكون أمرين مشروطين، إذا أريد أمرين مشروطين بالفردين فهذان متباينان حينئذ، فقلنا أن هناك كل واحد منهما فرد واحد لهذا الجامع، فيكون التخيير من متباينين حينئذ لا الأقل الأكثر، وهو خلف مقصود المخطط الخراساني في جوابه الأول، في جوابه الأول يريد التخيير الشرعي، يريد التخيير العقلي، يريد تصوير إمكان التخيير العقلي بين الأقل والأكثر، وأن الأمرين المشروطين بالعنوانين أو الفردين فهذا يدخل في الجواب الثاني الذي هو التخيير الشرعي، وهو خلف الله على سهو وقع هنا على مورده فيما بعد جاء هنا. وعلى كل حال فحاصل الجواب الأول لصاحب الكفاية أنه يعقد التخيير العقلي بين الأقل والأكثر فيما إذا كان العنوان المأمور به نحو عنوان وطبيعة وجامع يصدق على الأكثر والأقل على حد واحد، أي كانت فردانية أو فردية الأكثر كفردية الأقل، فردية واحدة ومصداق واحد لهذه الطبيعة كما في الأمثلة التي ذكرناها، ولا يرد عليه حينئذ المحذورون الإشكالات والإشكالين المذكورين والإشكالات المتقدمة كلها غير واردتين، فيعقل هذا النحو التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. هذا حاصل الوجه الأول من الوجهين لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر، والذي نرجعه إلى تصوير التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. وأما الجواب الثاني وهو تصوير التخيير الشرعي بحسب الحقيقة بين الأقل والأكثر، الذي هو الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية ترقيًا، قال هذا لو قيل كذا، وأن يكون هناك حينئذ غرضان لا غرض واحد مثلا أو غرض واحد على كل حال، هنا أكثر ليس مطلقا واحدا، يعني المأمور به شنخ عنوان ليس الأكثر وجود واحد وجودا واحدا له، بل وجودات عديدة تتخلل بينهما الأعدام كالتسبيحتين أو الصلاة، فإن كل تسبيحة مستقلة عن التسبيحة الثانية، أو فعل فعل يؤمر به بأن يؤتى به مرتين، فإن المرة الثانية يتخلل بينها وبين المرة الأولى العدم لا محالة، فكل منهما يكون مستمل وأمر بإعطاء رقبتين وإعطاء فقيرين كل منهما تصدق عليه بصدقة، فإنه حينئذ هنا كل صدقة أو كل عتق غير العتق الآخر وجودان ومصداقان وفرديتان. فهنا التخيير بين الأقل والأكثر بنحو عقلي غير معقول، لأنه دائما يقع الوجود الواحد محققا لذلك، يعني الآن بالطبيعة وأن الطبيعة دائما تتحقق في ضمن أحد الفردين ويكون الثاني زائدا ليس مأمورا به حينئذ بالنسبة لتلك الطبيعة. من هنا صاحب الكفاية تصور في مثل هذه الحالة بين جوابا آخر، وهو أنه يؤخذ الجواب الثاني الذي ذكرناه بالأمس أن هنا أيضا يؤخذ التخيير ويكون بحسب الحقيقة تخييرا، يمكن أن يكون تخييرا شرعيا، وهو أن يؤمر بالأقل بشرط لا، يعني بالفرد الواحد بشرط لا عن الزيادة، ويؤمر بالزائد يعني بالأقل مع الزائد، فيكون الأمر متعلقا بهذا العنوان بعنوان الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء، أقل بشرط لا عن الوجود الثاني والفرد الثاني الزائد والأقل بشرط الزيادة، فيكون هذا بالدقة تخيرا بين متباينين لا بين الأقل والأكثر، لأن قيد بشرط لا مع بشرط شيء لا يجتمع متباينان، ذات الأقل لا بشرط كما قلنا بالأمس يجتمع مع الأكثر وهو أقل بالنسبة للأكثر، لكن الأقل بشرط لا عن الزيادة ليس أقلا للأكثر بل مباينا حصة مباينة، لأن قيدها لا يجتمع مع الأكثر نقيض الأكثر، إنه بشرط لا نقيض بشرط شيء بشرط لا عن الزيادة نقيض بشرط الزيادة لا يجتمع، إذن هذه الحصة من الأقل تكون حصة مباينة في التحقق مع الأكثر لا أنها متداخلة وأقلا من الأكثر، لا يكون أقل ذات الأكثر، هذا واضح وهذا حتى عند صاحب الكفاية واضح، لهذا ما أشكل به بعض الأعلام من أن هذا لا يرجع إلى التخيير بين الأقل والأكثر بل يرجع إلى التخيير بين المتباينين، هذا الإشكال لا ينبغي إراده، لأن صاحب الكفاية ملتفت إلى أن الأقل بشرط لا مع الأكثر مع الأقل بشرط شيء متباينان، هذا من البديهيات الواضحة عند الكل، وإنما يريد أن يصور التخيير الشرعي أيضا في هذه الموارد التي لا يرجع إلى التخيير العقلي أو لا يؤخذ فيها التخيير العقلي بالنحو الذي بينا، يصوره بهذا النحو بأن يكون هناك تخيير شرعي بحسب الحقيقة، وإن كان بالمآل يرجع إلى المتباينين يقول هذا يؤخذ هذا النحو من الأمر التخييري إما بنحو الوجوبين المشروطين أو بنحو الأمر بأحدهما الانتزاعي العنوان الانتزاعي للجامع الحقيقي الذاتي الذي يتحقق بذات الأقل ولو لم يكن بشرط لا بأحد النحوين، كل حسب مسلكي في تفسير التخيير الشرعي يعقل حينئذ الأمر والتخيير الشرعي بهذا النحو، يكون واقعه بالدقة العقلية من التخيير بين المتباينين، لكن عملا يعالج الموقف الفقهي الذي ثبت في مثل التسبيحة والتسبيحات في موارد التخيير بين الأقل والأكثر التي تكون الأكثر وجودات متعددة للطبيعة لا وجودا واحدا شديدا أو ضعيفا لا مصداقا واحدا للطبيعة، إذن يعالج ما وقع في الفقه بهذا النحو من العلاج، أن الأمر هنا بهذا النحو أمر بالأقل بشرط لا أو بالأقل بشرط الزيادة يعني أي الأكثر، إما من خلال أمرين مشروطين هنا يأتي داخل الكلام أو من خلال أمر بالجامع الانتزاعي بينهما، هنا يؤخذ الأمرين المشروطين لأن هذا التخيير شرعي بحسب الحقيقة. إذن فهذا هو مقصود صاحب الكفاية الآن معنا لأن يشكل على الدرجة، هل هذا معقول أو ليس معقولا؟ فإنه هنا أيضا توجد اعتراضات لمعقولية مثل هذا التخييل الذي بالدقة تخييرا بين متباينين. هذا النحو من التخيير الشرعي بنحو الوجوب بين المشروطين أو الأمر بالجامع الانتزاع بينهما هل يكون معقولا أو لا يكون معقولا؟ لا بد من ملاحظة الاعتراضات الواردة على هذا الوجه الثاني، وتأتي هذه الاعتراضات إن شاء الله.